أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما قدام فلا أدام، اللهم أخشني من ظلمك، اللهم افتح لنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في نهاية هذه المقدمات، قبل أن نبدأ بأصل البراءة، ذكرنا أن أمارة تكشف عن وظيفة عملية، عن حكم واقع عليه السلام الله صلى الله عليه وسلم، تكشف عن الأصل عملي هو ما كان دليلا للوظيفة العملية، على ما كان كاشفا عن واقع. هذا ملخص ما في عكس الله.
الحصر العقلي
ورجعنا
قلنا
ان الاستقراء اكثر، يعني ما بصير الحصر العقلي موردا، والاستقراء لانه نفس المورد قد يكون فيه اثنين، يعني اذا كان شكا في التكليف.
السلام
عليك السلام الله. ويمكن ما في مشكلة، إنه إذا دار إلا إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة فحمل على الاستحباب، ما في مشكلة، يعني عقله ما في مشكلة، بس المورد واحد. ويمكن أن يكون أكثر من، يعني في نفس المورد يمكن يكون أكثر من أصل بحسب الموضوع، يعني تعدد الموضوعات. مثلا قد يقال مثلا الاحتياط إذا كان الشك في المكلف به، في المكلف به عفوا، إذا كان الشك في التكليف هذا مورد البراءة. بس وردت روايات في احتياط في الفروج والدماء والأموال بناء عليه، يعني فالمورد يعني كمورد أربعة فيش غيره، إما وإما 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 على حسب العقل. لكن نفس المورد قد يكون فيه أكثر من أصل فروع، يعني ساعة براءة ساعة احتياط في الفروج مثلا، يعني هذا المراد والله العظيم. فنعود قال هناك بعض الأصالات التي حصل الكلام فيها، أصالة الطهارة، أصالة الحلية، قاعدة الفراغ. الأصحاب حتى أصحاب بعض القدماء كانوا، أو أكثر كثير من القدماء الأصحاب كانوا يعتبرونه أمارة مش أصل، وقريب الوضعي. وأول من أسس أنه أصل بشكل المكتين وجرى عند المتأخرين أنه أصل هو الشيخ الأنصاري رحمه الله، عندما اتكل على حجية الأصحاب بالأخبار. لو اتكل على حجية الأصحاب ببناء العقلاء، سير العقلاء، كان طلع أمارة. يعني نفس الأصحاب إن كان دليل، كما قال الشيخ الأنصاري بالرسائل، كلام معقول، إن كان دليله سيرة العقلاء على أصحاب ما مضى فبيكون أمارة كشف. وإذا كان دليله الأخبار لا تنقض اليقين بالشك كان أصلا عمليا. القدماء كانوا يعتبرون الاستصحاب أمارة، أكثر القدماء خلينا نقول، ما بعرف ما عندي استقراء يعني، لكن المعروف أن القدماء كان عندهم أن الاستصحاب أمارة. وعلى فكرة الاستصحاب الأول كان يعني بالمعالم، معالم الدين، الاستصحاب عبارة عن أربعة أسطر، هلا صار 100 صفحة من القطع الكبير. فإذا كان دليل الاستصحاب هو سيرة العقلاء اعتبروه أمارة، إذا كانت دليل الاستصحاب الروايات النصوص اعتبروه أصل. فإذا دليل هو يعني هو الذي يوصلنا إلى حقيقة المعتبر شو هو يعني. فعندنا أمور اختلفوا فيها، قاعة الطهارة الحلية، قاعة الفراغ، الصحاب، قاعة التجاوز، هذه شو وضعها؟ أمارة أو أصل؟ ثم هل هي مسألة أصولية أو مسألة فقهية؟ طب إذا أخذنا أن الأصل يشترط فيه، عم بقول هالملأ بالمبلغ، يشترط فيه أن يكون دخيلا في موضوعه شو الشك، شو يقوله؟ طب أصل الطهارة إذا كان إذا شككت في شيء فابني على الطهارة مش هيك؟ يعني أخذ في موضوع الشك. طب أصل الطهارة صار مسألة، صار أصل عملي، مع العلم أنهم يعاملونه معاملة الأمارة. وأصل الطهارة أيضا قد يؤدي إلى تنقيح مش الحكم مباشرة، الحكم الكلي، فصار أصل فصار مسألة أصولية. يعني هو مسألة أصولية أصل الطهارة، ما الفرق بين أصل الطهارة والبراءة؟ ليش البراءة أصل يعني مسألة أصولية والطهارة مسألة فقهية؟ المشكلة أن أصل الطهارة لم يبحثه أبدا أحد في علم الأصول. أصل الطهارة بحثوه بالفقه كل. طب ما هي يمكن أن تكون مسألة أصولية؟ لذلك صار في مشكل، يعني عندنا نقطتان، هذه مسائل أصولية أو مسائل فقهية، هواحدة، هذه أمارات أو أصول، هتنا
من خلال التعريف بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية فرق
بيناتهم. إيه، فمننا نرجع كل واحد مبنى في التعريف بالضبط، بنرجع كل واحد مبنى في التعريف.
لأن كل قاعدة كلية، كل قاعدة هي كلية،
قواعد أصولية،
قواعد كلية، ولكن
قاعدة لكل جزئية،
ولكن أصولية أو فقهية، هل تقع كبرى في استنباط الحكم الفقهي في قياس الاستنباط الحكم الفرعي أو لا؟ إذا وقعت كبرى فصارت أصولية، إذا لم تقع كبرى مجرد تطبيق صارت فقهية، مش كما قالوا. ألا ما نستعلم الموضوع، نبين هذا الشكل إن شاء الله. ذكر محقق الكرباسي رحمه الله ولعله نقلا عن أستاذه الشيخ الأغضياء العراقي أن أصالة العدم، لما عنده هو ذكر ثلاث أمور، أصالة الطهارة وأصالة الحلية وأصالة العدم، ذكر أن أصالة العدم ترجع للإصحاب، ترجع للإصحاب، ما عندي شيء اسمه أصل العدم، والإصحاب أصل عملي، والإصحاب قاعدة أصولية. يعني تبحث في علم الأصول، إذا أصالة العدم أيضا أصبحت قاعدة أصولية وأصل عمل، هكذا ذكر رحمه الله. ونحن إذا بتذكروا عملنا بحث عن الموضوع، ما قلنا صحيح ليس عندنا شيء اسمه أصالة عدم، هذا ما اشتهر عند الأصوليين والفقهاء، هو عبارة عن اصحاب العدم، ما في شيء اسمه اصل العدم.
اصل عدم الهاشميه،
اصل عدم كونه دما، اصل عدم ولاده فلان، اصل عدم الحادث. ذكرنا مره اذا بتذكروا انه هناك اصحاب عدم الحادث، هناك اصاله عدم الحادث، اي نوع صحيح؟ وذكرنا أن أصالة عدم الحادث مش سليمة، اشتهرت عند الأصوليين بس مش صحيح. ليش؟ لأن الحادث أمر ممكن، وقد عرفوا الممكنة بأنه ما تساوى فيه طرفا الوجود والعدم، يعني هذا ممكن، يعني يمكن الوجود والعدم يتساويان، فليس واجب الوجود ولا ممتنع الوجود، لأنه قسم الوجودات إلى أربعة، قالوا واجب الوجود، ممتنع الوجود، وممكن الوجود، واجب الوجود أو ممكن الوجود وممتنع الوجود، فالامتناع طرف مثل كما قالوا شريك الباري، أو مثلا خلينا نطلع عن مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، عفوا ثلاثة، هذا ممتنع الوجود. النقيضان يجتمعان ممتنع الوجود، فهذا ممتنع الوجود. وعنده واجب الوجود اللي هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وعنده ممكن الوجود اللي هي الحوادث، واحنا منهم. فممكن الوجود ما تساوى فيه طرفا الوجود والعدم.
سلب الضرورتين،
سلب الضرورتين بالضبط. اذا كان سلب الضرورتين من اجت اصل ان يكون عدما. الواقع شو الاساس هو التالي، كما بيقول الله يرحمه
شانج،
العدم كان الله ولم يكن شيء، مش عارف عقله، كان الله ولم يكن شيء. ثم بدأت الحوادث بالظهور، طلع الشيخ محمد عمرو، طلع الشيخ حسين، طلع الشيخ علي، طلع الشيخ محمد، طلع بلش يطلع، يعني كان الله ولم يكن شيء. فأنا أصحب لم يكن شيء، أصل عدم، أصحاب العدم، وبعدين بيجي الحوادث. ولذلك كلام معقول جدا كلام كرباس بأن، يعني لعله كلام أغاضي العراق، لأنه في تقريره ذكر الكلام. يترتب أشياء كثيرة، أشياء لا يترتب له ثمار، أن إنه ثمار منيحة. يعني إذا قلنا أصالة الأصحاب، وإذا قلنا أصالة، إذا قلنا يعني أصل عدم، الأصل إذا قلنا أصل عدم يعني عارض الأصول العدمية الأخرى، بينما إذا قلنا أصحاب قد لا يكون له، ففي الصحاب شبه الحكمية. سيد خوي شو رحمه الله قال؟ الصحاب شبه الحكمية يعارضوا أصالة العدم، أصالة عدم الجعل. ولذلك لم يقل بالصحاب شبه الحكمية، لأن عندنا أصلان متعارضان. إذا أن أصالة عدم مش موجودة، يبقى الصحاب شبه الحكمية بلا منازع، وإن شاء الله إلها ثمرات. يعني شنو مالها؟ على أي حال حتى لو ما إلها ثمرات علمية، بس إلها ثمرات نظرية، بس من ثمراتها هذه. إذا أرجعنا أصالة العدم للأصحاب، ونعلم أن الأصحاب مسألة أصولية، ونعلم أن الأصحاب أصل عملي، إذا أصالة العدم صارت مسألة أصولية، وصارت أصل عملي. ذكر أيضا رحمه الله كرباسي، طبعا غاضي العراقي مش واحد عادي، يعني من الكبار 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 صنف عالم معقول، مش واحد عادي، يعني لا يقل عن نعيني أو الأصفهاني، بل لعله في بعض الأمور أفضل. وأنا أتذكره تعريفه للوضع تبنيته إلى حد كبير، مش ميمي، بس تعرفت تبنيت تعريف قضية العراق للوضع، وعدلت شيء بسيط فيه بتذكره. ذكر أيضا أن أصالة الحلية ترجع إلى أصل البراءة، أصل الحلية يرجع إلى أصل البراءة، يعني كل شيء لك حلال، يعني أنت بريء. وفيه نظر، هذه مش رح نسمح لنا فيها، هذه مش رح نوافق عليها. أولا وافقنا أصل عدم يرجع للأصحاب، سلمنا. بس الثانية أصل الحلية يرجع لأصل البراءة، خلينا نفهم الموضوع شوي. فيه نظر، ليش؟ من أن أصل البراءة هو نفي التكليف. أصل البراءة شو هو؟ نفي التكليف، هو نفي، حكم بالنفي، إن صح التعبير، هو نفي تكليف. أنت بريء، أنت هذا نفي تكليف. أما أصل الحلية هو حكم بالحلية،
نفي الحرمة،
في تشابه. لو ما يكون في تشابه ما قال رحمه الله أن أصل الحلية يرجع للبراءة، بس أصل الحلية في حكم. بدي أقول شغلة مهمة هون، أن أصل البراءة، برجع شوي له، أصل البراءة أو خلينا نقول الأحكام، مش بيقولوا خمسة؟ يقولون أن الأحكام خمسة، إحنا نتذكر أشكالنا على الموضوع شوي أيام زمان، لكن أحكام خمسة اللي هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة، خمسة.
في أربعة كونفوشيوس.
هلا هني أربعة أو خمسة
أو ستة
أو ستة كذا ذكروا كلام قديم ذكرناه من مدة طويلة أو ثلاثة باقي الأمور. لا اثنين ما في.
في العلماء السابقين بيقولوا ما عنده الاستحباب الموجود او الحرمه يعني حتى كراهه ما كان
عنده. ها هي بتنشا منين؟ هلا لك شغله ما اظن في اثنين واحد يقول اثنين بس يعني
الاباحه
الاباحه موجوده.
بيقولوا انه انتم بعدتوا عن الدين من وراء الاستحباب والكراهه.
لا في الاباحه قطعا الماء مباح ليس واجبا قطعا شرب الماء على اي حال هذا دعوه يعني في الحال مهم بس انه انا ليش عم اقول ثلاثه لانه ما جاز تركه او فعله مباح يمكن يعني مساله تتذكروا بحثنا مساله السنن شو معناتها في سنن التي هي ليست واجبه ولكن يعاقب على عدم فعلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم شو لجيران المسجد أن يجب أن يصلي بالجماعة بالمسجد وإلا لأحرقن دارك أطلع من المنطقة. قد يكون مناطق فيها مش صلاة كصلاة المسجد صلاة الجار المسجد مناطق فيها أنه إهانة للمسجد أنت قاعد حد الجامع ولا بتمر أحد منه ولا كأنه موجود فيها نوع من
هجران
المسجد. فهذا الهجران شيء أدى إلى مش 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 معناته إنه صلاة الجماعة صارت واجبة أو صلاة المسجد صارت واجبة صار هجران المسجد محرم. بعضهم بيقول لا نفس صلاة الجماعة صارت واجبة ولو مرة بالسنة إذا أنها صارت واجبة أو جاز تركها فهذا الوجوب هذه السنة يعني لا يجوز تركها أصلا. هل يعتبر قسم سادس أو ثالث بين وجوب الحرمة يعني ما يمكن يعني واجب يمكن تركه. ما عملنا بتذكر زمان بحث عن الموضوع على أي حال. فبنرجع للموضوع أصل الإباحة أصله من أين أتى؟ قلنا أن الأحكام هناك مراحل. قالوا أول شيء مرحلة الملاكات ثم يعني ملاك ثم مرحلة الإنشاء ثم مرحلة الفعلية ثم مرحلة التنجيز أربعة. وتتذكروا قلنا أن مرحلة برأيي يعني أن الإنشاء أن المراحل الحكم واحدة بس للإنشاء والباقي حالات للمكلف أو للتكليف حالات يعني هو إنشاء واحد هو الإنشاء واحد بس حكم. سيد خوي رحمه الله جعلهم اثنين الإنشاء والفعلية. سيد صدر رحمه الله جعلهم ثلاثة مرحلة الملاكات مرحلة آخرية محل كلام يعني أنه إذا بتذكروا عندها مرحلة واحدة وأنشأ. هلأ الفعلية متى؟ إذا وجد موضوعه. إذا وجد يعني ما صار إنشاء جديد ما صار مرحلة جديدة صار حالة أخرى قضية حقية بالضبط تمت القضية. تنجيز إذا علمت به فصرت مسؤولا عنه صار من حالات المكلف وليس إنشاء نفس الحكم. نفس الحكم مرة واحدة بس هو إنشاء. هذا الإنشاء يجب أن يكون ما قبله مرحلة ملاكات يعني في ملاك أنشئ على أساسه حكما في مصلحة كبرى أنشئ الوجوب عليه مصلحة ملزمة أنشئ الوجوب عليه مش هيك. فما قبله مرحلة ملاكات الإباحة السؤال هون الإباحة وطبعا مرحلة الملاكات نعبر عنها مرحلة المقتضيات المقتضي وجود إنشاء الحكم مصالح المفاسد التي هي قبل الحكم تؤدي إلى إنشاء حكم. طب الإباحة ما في مقتضي لا 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 يعني لا, لا يتساوى فيه المصلحة والفساد.
في إباحة اقتضائية
ها أحسن لذلك صار في كلام في عندنا إباحة اقتضائية أو لا يعني الإباحة تنشأ من عدم الاقتضاء أو لا تنشأ من الاقتضاء.
الله بده يسامح
الله بده يسامح معناتها فيش اقتضاء.
لا الله بده إياها تكون هي
مسامحة. ها أحسنتم. فأحيانا فصار الإباحة على قسمين أو نوعين في إباحة اقتضائية في إباحة غير اقتضائية عدم الحكم بس. الحلية ظاهرة لا النوع من الإباحة الاقتضائية. ولذلك من هنا يعني في مقتضي أن يكون مباحا، في مصلحة في الإباحة، مش مجرد نفي الحكمين أو نفي الطرفين، نفي الوجوب والحرمة، لا، في مقتضى مصلحة الإباحة. فالإباحة حكم وتكليف أو لا، عدم اقتضاء. يعني في إباحة اقتضائية، إباحة حكمية أو لا، عدم الوجوب، عدم الحرمة، صار إباحة، صار مباح. يعني عدم الرجحان للاستحباب أو الكراه صار مباح. فنقول إباحة نحوين: إباحة اقتضائية وإباحة مجرد انتفاء اللزوم والرجحان، ما في اقتضاء. ويمكن اثنين سوا نتصورهم، كلاهما واردين. وهذا يمكن تصوره في الحلية، أفضل الحلية كل شيء لك حلال. يعني أنا أريد أن أجعل أن يكون في مقتضى الحلية، في مقتضى الإباحة، الإباحة الاقتضائية. يعني الحلية الاقتضائية. وهنا يختلف عن أصل البراءة، مش دائما مثل بيجي نتيجة أصل البراءة، لا. فالأصل البراءة عند الشك في التكليف، أنت في التكليف. أصل البراءة عبارة عن نفي للتكليف. أما أصل الحل ونفي التكليف لا يشترط أن يكون في اقتضاء لنفي التكليف. مجرد التكليف منتفي صار في عدم. يعني عدم التكليف إن صح التعبير. وأصل الحلية يثبت التكليف. لاحظ مقولة مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية مسعد بن صدقة، وهي اعتبرها الفقهاء عملوا بها فعبروا عنها المقبولة. قال: سمعته يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء هو لك حلال. أراك أن يكون لنا حلوة رح نستفيد منها بعدين. كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. أول شيء السند جيد بنظرنا، موثق يعني. بل فقهاء عبر عن مقولة أنه صار في كلام بمسعد بن صدق بس قبلوا رواياته. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدق، كلام بمسعد بن صدق. فكل شيء لك هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. انت اشتريته من واحد، هو سار من واحد ثاني. عشان هيك مرة أذكر الله يرحمه أستاذنا الشيخ أبو الحسن أنوار الزنجاني، كان فاضل 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 رحمة الله عليه. فكنت أدرس لحالي عنده يعني وأنا بيه درس. فقالي مرة، قال لي: إذا بدنا نعمل نحطات، إذا بدك رغيف خبز، رغيف خبز حلال، بدك تشتغل لك شيء يمكن محال شيء 10 أيام، بدك تشتغل سنة كاملة مشان رغيف خبز حلال. ليش؟ خالص من الشوائب. بدك تزرع القمح. طب هلا القمح منين جايبه انت؟ الله اعلم. بدك تشتغل حتى يصير قمح حلال قطعا، لانه اذا انت ما جابن والدك بس بيك يمكن ياخذ واحد ثاني، هذاك الثاني يكون سرقه الى اخره. طيب اذا زرعته بارض، هالارض يمكن تكون مغصوبه من 1000 سنة، مغصوبه خاصبها واحد، الله اعلم شو. يعني كيف بدك تطلع بالفعل؟ اذكر رحمه الله عليه، على اي حال فتدعه من قبل نفسك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، احتمالات وارد، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. فإذا قلنا أنها ترجع إلى أصل البراءة فهذا هم بتاع. إلى أن قال: والأشياء كلها على هذا. يعني في مصلحة من الإباحة، في مصلحة من الحلية، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فإذا قلنا أنها ترجع لأصل البراءة أو أصل الحلية، يعني أصل الحلية برجع للبراءة، صارت شو؟ عبارة عن إباحة اقتضائية. فتختلف حينئذ عن البراءة نجيها. نعم إذا قلنا أن ترجع للبراءة صارت أصل حلية عبارة عن أصل عملي وليس أصلا وليس أمارة، وعبارة عن مسألة أصولية مش مسألة فقهية، مع العلم أن أصل الطهارة وأصل الحلية وين بحثهم؟ بالفقه مش بالأصول كله، ما في حدا يعني حتى الذي يقول أن مسألة أصولية طهارة بيبحثها بالفقه. لذلك المسألة مش كثير إلى ثمرة يعني، بس ما بس أنا عم نعرض عم نعرج على تعريج. فإذا مفادها يعني شو بقول، والأشياء كلها على هذا كل شيء لك هو حلال. معرفة الكلمة هاي السكاكة بعيني، تذكروا المختصر المعاني سكاك حكومة عم توسع يعني الحلية تشمل ما نقطع بحليته وما نشك، فصار حكم بالحلية توسعته الموضوع. مفادها توسيع العلم إلى ما يشمل العلم الوجداني والعلم التعبدي، وسيأتي الكلام راح نشوفها بأصل براءة إن شاء الله بنحكي فيها مسألة أصل الحلية. وذكر أيضا أن أصل الطهارة أيضا نرجعه للبراءة، يعني كرباسي رحمه الله قال أيضا أن حتى أصل الطهارة يمكن إرجاعه للبراءة، هذا بحسب آثاره يعني. وقت انفل التكليف يعني انفل النجاسة، إذا نفيتها ينصد طهارة، فأصل الطهارة أيضا نرجع للبراءة. وقال أن أصل الطهارة يمكن إرجاع إلى البراءة أيضا بحسب الآثار. ولو قلنا بكرة نحكي، ولو قلنا بأنها أحكام وضعية، بكرة نتعرض إن شاء الله إلى معنى الحكم الوضعي شو، بس بشكل مختصر ذكرناه سابقا لأنه بهمنا هون نذكر فيه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يا الله.